بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج مسؤولية شاب، الذي نسجله تزامنا مع إقامة المؤتمر 11 الشباب والمسؤولية الاجتماعية الذي يقام في جاكرتا بتنظيم من الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الشباب حاضر معنا في كل حلقة، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الشباب والأمل. نسعد بأن يكون معنا متحدثا حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ محمد موسى الشريف، حياكم الله شيخ محمد.
يا مرحبا أخي.
أهلا وسهلا بك. أيضا يشاركنا هذا الحوار مجموعة من الشباب، سيشارك معنا الأستاذ فارس القرني، حياك الله أستاذ فارس، وكذلك من السعودية، وكذلك الأستاذ محمد الشهراني، حياك الله، وكذلك الأستاذ عبد القادر الحميري من اليمن، حياك الله أستاذ عبد القادر. حياكم الله جميعا. نتحدث عن الشباب والأمل، ولا شك أن الأمل يفتح للشباب أبوابا عدة فضيلة الشيخ محمد، لكن بعض الناس يصف الأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية بأنها تفقده الأمل، خاصة لدى الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه وسلم. أنا شاكر لكم استضافتي، وشاكر أيضا للندوة حسن اختياري على هذه الموضوعات. الشباب هم عدة الأمة، أملها، غدوها المرتقب، شمسها، ضياؤها، اعتمادها بعد الله سبحانه وتعالى على الشباب. والشباب هم حركة الأمة، وقود الأمة، صح التعبير. أمة بلا شباب لا تكاد تساوي شيئا. فالشباب عامل مهم، وهم آلة التغيير ووقود التغيير في أي مجتمع كان. هذا مجتمع مسلم، مجتمع كافر، مجتمع شرقي، مجتمع غربي، أي مجتمع على وجه الأرض يريد أن يغير لابد أن يبدأ بالشباب. لذلك التغيير يلازمه الأمل كملازمة إنسان ظله. فإذا فقد الإنسان، أي إنسان فقد الأمل، فإنه سيعيش معذبا، سيعيش يائسا محطما، لن يستطيع أن يصنع كبير شيء. هذا أي إنسان. أما الشاب إذا فقد الأمل فهي كارثة عظمى، لأن الأمر لن يعود عليه هو فقط، سيعود عليه هو، يعود على مجتمعه، بيئته، من يلوذ به. وإذا كثرت أعداد الشباب فاقدي الأمل في أي مجتمع، فمعنى ذلك أن هذا المجتمع آيل ولا شك إلى الهوان، إلى عدم القدرة على التغيير. هنا هذه الخطورة. لذلك حتى في المشكلات الاجتماعية الطبيعية، البطالة وما ينشأ عنها من عدم قدرة على الزواج، عدم قدرة على فتح بيت، عدم وجود مخطط مستقبلي له، عدم استطاعته أن يتعلم أكثر من المستوى الذي هو فيه، هذه كل عوامل تحطم الشاب وتجعله يفقد الأمل. وهنا الوجه الآخر أو الأكبر خطورة، أنه قد يتجه بعد ذلك إلى أن يكون عالة على مجتمعه، أو أن يكون ينضم إلى سلك اليائسين أو المحبطين أو التكفيرين المفجرين، أو الجانب الآخر الخطر أيضا، الجانب اللاعبين بالمجتمع، العابثين بمصلحة المجتمع، الذين لا يلتفتون إلى الفضائل، لا يلتفتون إلى عظائم الأمور، إنما يرتعون في المجتمع، قد يتورط في جرائم، يتورط في سرقات، يتورط في أمور فواحش، موبقات، مخدرات. وهذه هي الكارثة التي تحدث عندما يفقد الشاب الأمل.
جميل، يعني كأنك تنظر لنا المسألة دكتور شيخ محمد. نريد أن نسمع من واقع الشباب، يعني المعنى الأخ فارس، قيمة الأمل هل هي مستشعرة في قلوب الشباب؟
مستشعرة في قلوب الشباب، لأن الشباب طاقة، والطاقة هذه إما تستعملها فيما يغذي المجتمع، وإما أو يعني تصبح فيما يهدم المجتمع. مقابل هذا نريد أن نصنع الأمل في الشباب بتغذية الشباب، التغذية الصحيحة اللي تدفعهم إلى بناء الأمة، التغذية الصحيحة اللي تدفعهم لأن يكونوا عاملين. وهذا أيضا يتطلب دور آخر من المجتمع تجاه الشباب، حتى تريد مني أن أكون أمل للأمة وأن أكون طاقة، مقابل هذا مطلوب منك أنت أيضا أن تصنع هذا الشاب الجيد الذي ممكن أن يقدم شيء. فالمجتمع لديه، أو المشايخ والدعاة أو العلماء لديهم دور أكبر في صناعة هذا الشاب، لأن أحيانا كثير من الشباب يريد أن يكون أمل للأمة، يريد أن يقدم شيء، لكن هذا كله بناء على أفكار ذاتية، بناء على تربية ذاتية، جهد ذاتي، لكن في مقابل هذا يحتاج إلى من يستعين بهم حتى يكون له جهد كبير في الأمة، وأن يكون أمل، وأن يكون رقم في الأمة، يستطيع أن يصنع شيء كبير في المستقبل.
أيضا محمد، إلى أي درجة ربما تؤثر بعض المشكلات التي يعيش ويمر بها الشاب في نفسيته وفي تعامله حتى مع من هم حوله.
ولا شك أن الأمل أمر موجود في الشباب، وإن لم يكن في الشباب ففي من يكون الأمل. الأمل هو موجود في الشباب، ولا شك أن الأحداث التي إما تحفزه على المضي وعلى يعني أنه يؤمل مستقبل مشرق، أو أنها تحطمه. البيئة يعني المحيطة بالشاب أتوقع لها دور كبير وأساسي. يعني ما من أحد من الشباب إلا يمر بعقبات في الطريق ومشكلات، إن وجد البيئة التي تحفزها على تجاوزها واجتيازها لا شك أنها سيبقى ويستمر الأمل عنده والطموح. لكن إذا يعني لم يجد من يواسيها ويكون قريب منها ويحل مشكلاته أو يراعي ظروفه، لا شك أنه سيفقد الأمل وسيفقد بالتالي الطموح.
أستاذ قادر حول هذا الموضوع، يعني نريد أن نستمع إلى أكثر من بيئة، يعني ربما الشباب يعيشون في بيئة مغايرة للبيئة التي تعيش فيها، فهو الوضع سيان أم هناك اختلاف؟
والله أنا أظن أن هناك اختلاف بحسب اختلاف بيئة المجتمع أو طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشاب. فإن كان مثلا في بيئة مثلا محافظة، في بيئة اجتماعية تحضه على الخير وتحضه على ذلك الأمل الذي يبحث عنه، فإنه يكون مربى تربية جزئية من هذا الأمل. وهناك مجتمعات يعيش الشاب فيها فاقد الأمل تماما، وطبيعة فقدان لهذا الأمل هو طبيعة تربية المجتمع، سواء كان من الحكومة أو كان من الإعلام أو كان من الجامعات أو كانت من المدارس أو التربية في الإعلام الذي يستهدف الأطفال أو الشباب. والأمل هو أعتبره شجرة صغيرة أو بذرة صغيرة تنبت مع الشاب منذ طفولته، فتنبت معه إما أن يكبر الأمل أو إما أن يحطم بفعل هذه المتغيرات التي تحصل في المجتمعات.
سأسألك الشيخ محمد الآن سؤال بنفسية شاب متشائم جدا، عندما يقول فعلا يعني أنا أرى الواقع الذي أعيشه لا يوجد، لا تتاح الفرص للشباب، البطالة التي تحدثت عنها، عندما يريد الزواج المهور غالية جدا، حتى الانعكاس الواقع السياسي وما تواجهه الأمة الإسلامية بشكل عام ينعكس على نفسيته، يقول من أين الأمل؟ يعني أين أبحث عن الأمل حتى أصل إلى ما تدعو إليه؟
هو كلام صحيح، لأن هنا تأتي وظيفة الإيمان وتعميقه في نفوس وقلوب الشباب. هنا تأتي مهمة الواعظين في المساجد، خطب الجمعة، تأتي مهمة العاملين على في المنظمات الشبابية، القائمين على الشباب، هذه مهمتهم ها هنا. لأن فعلا لو ترك الشاب وهمومه وترك الشاب ومشكلاته سينظر يرى أن ليس له معين، لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع بقادر على أن يحقق ما يريد، سيخبو الأمل في نفسه ثم قد يجف تماما في روحه وقلبه، وهذه هنا مكمن الخطورة. لذلك هو المطالب مثلكم ندوة العالمية الشاب الإسلامي ومثلها من المنظمات والجمعيات والمؤسسات، وكذلك أئمة المساجد، كذلك الوسائل الإعلامية، كلها مطالبة بغرس الأمل في نفوس الشباب أنه يمكن التغيير، يمكن عمل شيء. هذا أولا. ثانيا الشاب لأنه لم يعاصر الأمة الإسلامية قبل الصحوة فينظر يرى فعلا الأمة محاصرة في العراق، في فلسطين، في شيشان، في كشمير، في جنوب الفلبين، في تايلاند، في كل مكان، فينظر يرى ويقول والله أي فعلا أين الأمل. لكن لمن عاش المدتين، عاش ما قبل الصحوة أو قرأ على الأقل بتمعن عهد ما قبل الصحوة ونظر إلى العهد الذي بعد الصحوة، يحمد الله تبارك وتعالى أنه أولا ولد في هذا العصر، وجد في هذا الزمان، ما وجد في الزمان المظلم الحالك اللي كان موجودة من قبل، ويعلم أن الأمة تختلف تماما عن ذي قبل وأن مقبل على تمكين. متى يتمكن هذا من قلبه وعقله؟ إذا علم ما كان يجري على الأمة قبل الصحوة من كوارث ومآسي، وكانت الناس الإيمان فيهم قليل والصلاة فيهم قليلة والصيام فيهم قليل، أتحدث عن عالم إسلامي، والارتياد المساجد نادر وقليل، الشباب يعني تجد شابا يرتاد مسجدا هذا يعني نادر ونادر جدا. فهذا كله ينمي أيضا في الشاب الأمل أن الأمة تتقدم ببطء. وهناك قاعدة، كلما اشتدت الأزمات بالأمة وعصفت بها كان ذلك دليلا على أن الأمة تستيقظ. لأن قبل 40 سنة مثلا ما كنا نسمع بعشر من أشهر هذه الأحداث، لأن الأمة كانت نائمة، لم يكن هناك داعي لأعدائها أن يخططوا أو أن يجتمعوا عليها أو أن يكيدوا لها إلى آخره. أما الآن فالكيد والمؤامرات على الأمة من كل جانب، والسبب أنها استيقظت. ليش الآن حجاب في فرنسا ممنوع؟ لأن الجزائريات والمغربيات والتونسيات أخذنا في الحجاب, بينما قبل 25 سنة كان الحجاب أقل من 1%, فما كان هناك داعي لقانون يصدر, إنما صدر قانون لما وجد الداعي له, والداعي له هو هذا الأمل الذي نريدناه. إذن أمل موجود وبقوة, كيف تغرسه أنت؟ كيف تصير على هيئة برامج, على هيئة وسائل إعلامية تصل للشباب؟ هذا هو التحدي الكبير.
فارس, عندما يطرح في الإعلام كثيرا بأن الشباب أنتم الأمل وأنتم شباب المستقبل وأنتم الذين تبنون الأمة, مثل هذا الكلام الإنشائي, هل هو يثقل يعني كاهل الشباب؟ هل يتعاملون معه بجدية أم بسخرية واستهتار؟
أقسام أمل أيضا الهم أكيد مثل هذا الكلام يشجعه لأن يكون يعني قائد في المجتمع, يعني يكون له دور كبير في المجتمع. لكن الشخص الآخر الغافل اللاهي لا أتوقع أنه سيحرك شيء في المستقبل القريب إلا بموقف ممكن أن يؤثر تأثير كبير أو تغيير مساره إلى أن يصنع شيء, ولا الأصل سيكون يعني عبارة عادية كأي عبارة تمر, لأنه في أمور أكبر من هذا يمكن ما اطلع عليها أو ما انتبه لها. لكن الأمل أتوقع أنه
يعني من الشباب في بعض البرامج الاجتماعية, فأريد أن تنقل لي الواقع الذي تراه أنت من أنت قريب منهم أو أيضا من خارج الدائرة التي أنت فيها.
أنا أقول الشباب يحتاجون, ولما نطرح مثل هالبرامج الاجتماعية يقبلون عليها, لأنه للأسف لديهم وقت كبير جدا يقضونه في أشياء قد لا تعد عليهم بالنفع, في أشياء من الإلكترونيات الجديدة ومن التقنيات الجديدة, هم بحاجة لمن يملأ وقتهم بالشيء المفيد, لكن مقابل هذا يريدون أيضا برامج جادة, برامج جيدة, برامج تصنع تؤثر فيهم أيضا, لا يريدون برامج لهو ولعب, لأنهم يجدون اللهو واللعب أفضل في أماكن أخرى غير الأماكن اللي هم يعني يتمنون أن يكون فيها. لكن لو قدمت برامج قوية للشباب أو رعايتهم بأنشطة متميزة ولها صدى جيد سواء إعلاميا أو تربويا, أنا أجزم جزم تام أن سنؤثر كبير تأثير كبير في المجتمع, سنؤثر تأثير كبير أيضا في الشباب في المستقبل القريب, وسنصنع قيادات في المستقبل. لكن تنوع البرامج, لأن الشباب لا يستهويهم أي برنامج, ربما يستهوي هذا البرنامج, ربما فلان يستهوي هذا البرنامج, تنوع هذه البرامج ووجود كوادر جيدة تستطيع أن تستوعب الشباب أتوقع سيصنع شيء كبير.
أنتقل لك محمد أيضا فيما يتعلق بهذه البرامج التي تستهدف رفع الوعي عند الشباب بأهمية النظر والتفاؤل لما هو مقبل إليه, هل ترى أن الشباب أيضا يتفهم والوعي موجود عنده بأهمية هذا الأمل لأنه سيؤثر على سلوكياته وبالتالي يؤثر على مجتمعه ووطنه؟
نعم, هو لا شك أن كل ما رأى الشاب أمامه قدرات يعني متفائلين ولهم في الواقع أثر ملموس, لا شك أن هذا يبعث في نفسه الأمل, فإن خالطهم وعايشهم وساير عظماء موجودين معنا من قدواتنا ومشايخنا وعلمائنا من مشى يعني مشيهم وحذا حذوهم وجالسهم ويعني وتشرف يعني بمشاركتهم والقراءة في سير الأقدمين, لا شك أن هذا يبعث في الأمل شيء الكثير, بالإضافة إلى إيمان الإنسان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنها لا تزال طائفة منصورة يعني وأن هذا الدين ماضي ولن يعني يموت أهله ولن تسقط رايته هي مستمرة. هذه الأحاديث إذا وعاها الشاب وأصبحت يعني مغروسة في قلبه لا شك أنها تبعث الأمل بالنسبة له, وكلما زاد ثقافة الإنسان وتعليمه كلما زاد أمله في الحياة وأشرق المستقبل أمامه. لكن الذي يعني يفقد العلم أو المعرفة أو الثقافة والبيئة المحيطة به بيئة أمية أو جاهلة ما يعني سيبقى هذا الأمل شيء بسيط, وهو بسيط أمل قد ينطفي في أي وقت.
مسؤولية شاب برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
بين المعاناة والابتسامة بارقة أمل, قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم, وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. بدعمكم نرعى الشباب, الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
يعني أنت عبد القادر تشارك في هذا المؤتمر, ويعني لا شك أن لك حضور وتفاعل, وبالتالي من المؤكد أن الأمل إليك منسوبه مرتفع, لكن أريد أن تحدثني عن الشاب اليمني في محله أو في السوق أو في الشارع, الشاب اليمني البسيط, هل يعي فعلا أن الأمل ضروري لحياته أم أنه يعيش محبط؟
والله الشاب اليمني, إذا تكلمنا عن الشاب اليمني بشكل خصوصي, فإن الشاب اليمني هو جزء من مجتمع محافظ ملتزم, وهناك دعاة منتشرون في بلدنا اليمن الحبيب إن شاء الله وهو شقيق لكم, وهذه التربية التي تنزل خصوصيا من الدعاة إلى الشباب فإنها تؤثر تأثيرا كبيرا جدا على مستوى الشباب بشكل عام, لأنه قد يكون الدعاة يستهدفون شبابا مثلا أفراد أو زرافات, لكن إذا انتشر الأمل بين الشباب فإنه ينتشر حتى بدون دعاء, يصبح الشاب قدوة في بيته, يصبح الشاب قدوة في مدرسته, يصبح الشاب قدوة في جامعته, يصبح الشاب قدوة في مسجده, في شارعه, في عمله, في دكانه, فهذا هؤلاء الشباب الذين زرع الدعاء فيهم الأمل فأصبحوا أنفسهم قدوة لهذا المجتمع, فهنا أصبح المجتمع كله يعيش الأمل, سواء كان الأمل في الشاب أو في الشايب أو في المرأة أو في الطفل الصغير. فنرى أن الدعاء, يا أخي أنا أريد أن أحاور أنه ما هو الشيء الذي يؤثر في الأمل عند الشاب, ما هو الذي يدفع دفة الأمل عند هؤلاء الشباب؟ هناك أشياء كثيرة تدفع دفة الأمل, وهناك مؤامرات كذلك تدفعه إلى الدفة الأخرى, فنريد أن يكون محور عملنا, محور جلستنا, ما هي الأشياء التي تؤثر والأشياء التي لا تؤثر, الأشياء التي تدفع بالأمل والأشياء التي تخفض من الأمل. يا أخي الأمل موضوع كبير وضخم جدا, ما هو الذي يؤثر في دفة الأمة ومرور الأمة في هذه الأزمة؟ هو الأمل, الأمل في الشباب. فهذا طرح للدكتور أن
هو ما نريد أن نسمعه من الشيخ محمد, هو معنا الآن. هناك بعض البرامج التي كما ذكرت وحثيت عليها ترفع منسوب الأمل عند الشباب, لكن للأسف لا يوجد انعكاس لما يقدم من بعض المشايخ والعلماء عندما يطرح هذا الموضوع, ما نجده يعني انعكس على الشباب, يعني معظم الشباب لديه درجة من الإحباط مرتفعة جدا, ففعلا ما السبيل إلى تحقيق هذا الأمل في نفوس الشباب واستشعارهم لما عليهم من مسؤوليات؟
هو أشار الأخ حفظه الله نقطة مهمة جدا, وهي قضية مخالطة الدعاء للناس في الساحة, لأن وسائل الإعلام إلى الآن على أنها الآن الحمد لله رب العالمين أفضل بكثير جدا, بل من ذي قبل, بل ليس هنالك كما يقول أفعل تفضيل, يعني ما كان أول إذا نزل برنامج كان شيخ علي طنطاوي يأتي في التلفزيون عندنا في السعودية فقط لا غير, بعد جاء الشيخ المسند, يعني بعد سنوات طويلة فرض الشيخ طنطاوي في ما في غير برنامج هذا أبدا. الآن ما هو فقط برامج بالمئات, القنوات الإسلامية والقنوات التي يغلب خيرها شرها صارت يعني فوق 100 قناة, فهذا شيء غريب عجيب, يعني هذا فقط لوحده يزرع الأمل ويعظم الأمل في النفوس والعقول, لكن مع ذلك لأنه أيضا هجمة الإعلامية الأخرى هجمة شرسة جدا, والشباب يعني يشاهدون ما يشاهدون
وأدواتها متمكنة أكثر
إلى أبعد حد, فلذلك أيضا الواجب مكان سكن الشباب ومكان الدراسة, المدرس المدرسة, البيئة المدرسية وبيئة المسجد والحي, أحياء جمع مراكز الأحياء, جمعيات الأحياء سميها ما شئت, لجان التنمية الأسرية, هناك أسماء بحسب المناطق واختلاف المناطق, المسجد مهم جدا جدا, لذلك وجود الإمام الواعي الحصيف الذي يقود الحي إلى ما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر مهم, المدرسة المدرس يملك ثروة تحته عظيمة جدا, لكن للأسف أكثر المدرسين ربما ليسوا قدوات أو ليسوا بالمستوى اللائق الذي ينبغي أن يكونوا عليه, لذلك هناك وسائل كثيرة, لكن هي كيف نبدأ وكيف نصل معنا؟
هذا السؤال الكبير الذي يجب أن يطرح على الجميع أن يشارك, الحكومات والمؤسسات الدعوية مثل الندوة التي تقدم جل برامجها وكل برامجها هي موجهة للشباب. أريد أن نعمل مقارنة فضيلة الشيخ بين, وأيضا أنتم تشاركوننا, بين الشاب والفتاة, درجة الأمل والإحباط بينهما, يعني الفتاة تتأثر أكثر من الشباب بما تواجهه في حياتها, وبالتالي ينخفض الأمل كثيرا عند الفتيات, أريد أن أسمع مقارنة في هذا الشيخ محمد.
هذا صحيح,
صحيح أن النسبة الفارق كبير بينهما, السبب أن الشاب أكثر سماعا, أكثر اختلاطا بالمجتمع, أكثر اتصاقا برموز المجتمع, أكثر فهما هذه كلها كثرة هذه نسبية، أكثر فهما للأوضاع ما يجري، أكثر اهتماما بقراءة الجرائد وسماع الأخبار بحكم طبيعة الشباب، بينما النسوة وفتيات لا يكدن يلتفتن إلى مثل هذه الموضوعات بحكم طبيعتهن وعواطفهن، ولكل قاعدة استثناء لا شك. وهذا أيضا يعد خطرا كبيرا جدا على فئة النساء والفتيات، لأنهن في البيوت هناك عقبات كثيرة أمامهن، هناك مشكلات تحول بينهن وبين الانطلاقة السليمة والانطلاقة الصحيحة، هناك أولياء أمور للأسف الشديد لا يفهمون كيف يعاملون البنات في البيوت أو النسوة أو الأخوات أو إلى آخره، هناك غلظة بعض الأحيان وجفاء، أو هناك تساهل يعني. فهذا كله يؤدي لا شك بالفتاة إلى مزيد من اليأس والقنوط والإحباط. لذلك البرامج الموجهة، وأيضا في الوقت نفسه البرامج الموجهة للفتيات أقل بكثير من البرامج الموجهة للشباب. هذا كله عوامل خطر في مجتمعنا، نتكلم عن مجتمعنا هذا اللي أعرفه، عوامل خطر وخطر كبيرة جدا على الفتيات والنسوة عموما. لذلك في ظني أن الندوة وهي الآن من عدة سنوات توجهت نحو الداخل والعمل الاجتماعي في الداخل والعمل التربوي والدعوي في الداخل، يجب عليها أن تنتبه لهذه المسألة وأن تخصص برامج جيدة ومثمرة ومتميزة للنساء لتسد
أسمع من
يقول في مقابل هذا، لما تأتي برامج وتضعها للنساء تجد المشاركة
النسائية فعالة أكثر من مشاركة الشباب، وهذا يعني أنه أيه متعطشات لهذا الشيء، وهذا يطلب منا جهد أكبر في يعني جعل كثير برامج، حتى في البرامج التطوعية لما تفتح باب التطوع تجد النساء يشاركون بكثرة، رغبة في العمل، رغبة في العطاء، لأن المرأة أحيانا لا تجد البرنامج الذي يستهويه ولا تجد يعني من يطرح عليه البرامج التي مناسبة لطبيعتها ومناسبة لخطتها ومناسبة لالتزاماتها العائلية والأسرية. هذا الذي بحاجة له المرأة، بحاجة لمن يقدر هذه الظروف ويصنع برنامج يتناسب مع هذه الظروف، بحاجة لقيادات نسائية واعية تطرح مثل هذه البرامج، لأن لو كانوا البنات والفتيات يريدون برامج فهم بحاجة أيضا لقيادات تدير هذه البرامج، قيادات نسائية يكونوا قريبون يتفهمون، لأن بحالة ارتباطها بالرجل وإدارة الرجل البرامج قد يكون هناك فجوة، لكن لما يؤهل نساء تربويات عندهم يعني فهم لواقع النساء وفهم لواقع المرأة توقع سيصنعون جيل جديد من الفتيات ممكن يؤثر في الأسر ويؤثر في البيوت تأثير كبير جدا.
ما تسمع منك
بالنسبة للنساء؟ فعلا كما يعني ذكروا الإخوان يعني هم لا يقلون عن الشباب لا في الطموح ولا في الأمل، بل عندهم من الطاقات الشيء الكثير، لكن إذا فتح المجال لها ستظهر هذه الطاقات ويكون لها يعني أثر في الساحة. العمل النسائي ممكن إلى الآن من وجهة نظري بحكم تجربتي في بلدي أو فيما أسمع وأقرأ ما زال يعني مقصر كثير في جهة النساء، حتى الجهات الخيرية تقدم برامج لهم، برامج يمكن بسيطة وبرامج يعني مقارنة بطاقاتهم وقدراتهم. للمشروع الإسلامي يعني يقدم يعني مشروع له أهدافه ومرسومه وشيء واضح لهم وشيء ينهض بهم يعني وخطط تعد قيادات للعمل، والمشروع ممكن العلماني أو الليبرالي في طرحه البسيط لقضايا بسيطة للمرأة وكأنها ستحل أزمة المرأة أو يعني مشكلتها العظمى. مشكلة المرأة يعني أكبر من أن يطالب لها بقيادة سيارة أو يعني وضع عباءة أو غيرها، يعني ليست هذه الأمور الهامشية هي التي يعني تنهض بالمرأة وتبعث فيها الأمل للمشاركة في مشروع النهوض بالأمة، هي تحتاج أمور أكبر من كذا وأعظم من كذا،
بناء داخلي
وبناء فكري وبناء نفسي وأجواء يعني مناسبة لها، يعني تفتح لها مناشط وأندية نسائية يعني بالضوابط الشرعية تمارس فيها هواياتها، هذه تبعث الأمل في النساء. لا يوجد يمكن نادي نسائي محافظ له مشروع تربوي وله مشروع يعني ثقافي تثقيفي لها تمارس فيها هواياتها، وهذا صراحة تقصير يعني في جانب المرأة وهي نصف المجتمع اللي لم تكن يعني أكثر، يعني أتكلم عن المجتمع الذي نحن فيه
في جميع المجتمعات
مؤثرة
ودقيقة. سبحان الله، المرأة يعني عندما تقوم بعمل تنجزه بكل دقة فعلا على عكس الشباب أحيانا. تفضل عبد القادر.
أنا أرى أن نسبة الأمل في الشباب أو في الشابات فإني أرى أنها نسبة متساوية، لأن قنوات بث الأمل في المجتمع أظنها قناة واحدة يستقي منها كلا الفريقين سواء كان شاب أو فتاة. بل إن الشاب الذي زرع فيه الأمل أظن أن له تأثير كبير على أخته وأمه ومن يحول حوله فيه من المحارم. وأرى أن الشاب إذا زرع فيه الأمل فإنه يعني أمر يسير أن ينتقل هذا الأمل إلى غيره. وأرى أن يستهدف كذلك الشاب والشابات بطريقة متساوية في كل مناشط الحياة. وأرى أن المسؤول عن الأمل يا إخوة في المجتمعات الإسلامية هم الدعاء بشكل أكبر وبشكل خاص جدا. لأنه نرى من حكومتنا وإن كانت حكومة متفاوتة نرى أن الاهتمام فيه قليل. وأن الذي يعرف من زرع الأمل الأول في الشباب محمد صلى الله عليه وسلم ليعرف هذا بحد ذاته أو بأكمل وجوهه إلى الدعاء. فأرجو أن يهتم الدعاء بنشر الأمل بين الشباب في كل مجالات الحياة. جزاك الله خير.
هو فعلا يعني هذه رسالتنا شيخ محمد. ونحن في ختم هذه الحلقة أن نريد منكم أنتم يا مشايخنا ودعاتنا أن تبعثوا الأمل أكثر في نفوس الشباب، وأن يكون الطرح مناسبا وطريقة التقديم أيضا تستهوي الشباب وتجذبهم لسماع مثل هذه العبارات التي تبعث الأمل في نفوسهم من جديد في ظل ما نواجهه من ضغوطات وأزمات في حياتنا.
أخفيك في كثير من اللقاءات أتحدث عن موضوع الأمل هذا ولوازمه ومتعلقاته وتوابعه، وأصر عليه وألح على أني أنا تنتابني موجات من اليأس في بعض الأحيان، والقنوط ليست هينة وتكاد تعصف بي عصفا. أنا أقول لك بصراحة هذا يعني الإنسان الذي يشاهد ويراقب ومعلومات التي عندي ربما ليست عند بعض الشباب أو بعض الشابات أو فالله حما نفسياتهن ونفوسهم من هذه، لكن أكاد بعض الأحيان أفقد صوابي مما أجد من مشكلات. لكن لابد أن أعود إلى رشدي ولابد أن أفهم أن إنما أكون أنا مليئا بالأمل أو على الأقل متشبعا بهذه الفكرة، فكيف سأوصلها للآخرين؟ وأراجع عجبني ما قاله الأستاذ النصوص الشرعية التي تدل على الأمل والبعث الأمل في النفوس، وأن كان آيات أو الأحاديث أحداث آخر الزمان، المقارنات بين الأمة بين الأمس واليوم، أحداث العالم الإسلامي وكيف يجري في ربوعه ماذا يجري. فأعود أمتلئ بالأمل من جديد وأقول لا إن شاء الله نحن سننتصر وسنتجاوز هذه العقبات، والأمر ليس سهلا.
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وهذا ما نريد من الشباب، أن فعلا أن تكونوا أكثر أملا وأن تكونوا أكثر إشراقا مهما مرت بكم الأزمات ومهما واجهتم من عقبات، ستشعر باليأس والإحباط، لكن المهم ألا تفقد الأمل. شكرا لمن شارك في إثراء هذا الموضوع الشيخ محمد بن موسى الشريف، شكرا لحضورك ومشاركتك، أيضا مجموعة من الشباب الأخ فارس القرني وكذلك الأستاذ محمد الشهراني وكذلك الأستاذ عبد القادر الحميري، شكرا جزيلا لكم. وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لمتابعة هذه الحلقة. كانت رسالتنا أن نبعث الأمل في نفوس شبابنا وبناتنا حتى يواصلوا العمل ويكونوا على أفضل حال. شكرا لمتابعة هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، ومحورنا الذي ما زال مستمرا معنا في كل حلقة الشباب إن شاء الله نلتقيكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.